أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في شروط صيغة العقد والإنشاء. انتهينا من الشرط الثاني وهو الموالاة، لزوم الموالاة بين الإيجاب والقبول. الشرط الثالث ما نستنتجه من البحث المتقدم في الموالاة، وهذا الشرط لم يذكره فقهاؤنا، يعني أنا لم أجد تصريحا به في كلماتهم، والقدر المتيقن أنه لم يجعلوه شرطا مستقلا، مع أنه كان ينبغي جعله شرطا مستقلا، وهو وصول الإيجاب إلى وصول الإنشاء من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر. يشترط في تحقق الإنشاء والعقد أن يكون الإيجاب واصلا إلى الطرف الآخر فيقبل بعد وصول الإيجاب إليه. أما إذا صدر منه الإيجاب ولم يصل هذا الإيجاب إلى الطرف الآخر، والطرف الآخر أيضا كان راضيا، بعث مثلا إلى ذاك الإنسان بموافقته ورضاه على شراء ذلك الشيء مثلا، صدور الإيجاب والقبول واقعا بوجوديهما الواقعيين من دون وصول الإيجاب إلى الآخر، هذا لا يكون كافيا لتحقق العقد. وقد قلنا بالأمس لو فرض أنهما كل منهما كتب إلى الآخر يبرز رضاه ببيع بالمبادلة والمعاوضة بين المالين، لكن قبل أن يصل الكتابان إلى كل من الطرفين مات، هنا العقد لا يكون متحققا رغم صدور ذات الإيجاب وصدور ذات القبول أو الرضا من الطرفين. هنا لا يوجد عقد وقلائيا وعرفا. والوجه في ذلك ما أشرنا إليه بالأمس من أن العقد فيه اتفاق وتوافق بين الطرفين، ومن دون الوصول لا يكون هناك اتفاق ولا يكون توافق. حينئذ ينفتح هذا وهذا الشرط في موارد كون الموجب والقابل غير حاضرين معا في مجلس العقد، هذا الشرط هناك يظهر أثره. يعني في العقد الحاصل من الغائبين بالكتابة والرسالة وإرسال الرسول ونحو ذلك، في الحاضرين في مجلس واحد الوصول من الطرفين واضح، لكن في الغائبين هذا الأثر سوف هذا الشرط سوف يكون أثره العملي والفقهي واضحا. فإذا لم نشترط الوصول اكتفينا بمجرد صدور الإيجاب وصدور القبول، إذن ففي المورد الذي أشرنا إليه لا بد أن يقال بتحقق العقد وترتب تمام الآثار. وإذا اشترطنا الوصول حينئذ في هذا المثال لا نقول بتحقق العقد، نقول العقد غير متحقق. ولا ينبغي الإشكال في أن العرف والعقلاء يشترطون في باب العقد الوصول، لأن العقد مفهوم متقوم بالاتفاق بالتوافق بين الطرفين، فمن دون وصول لا يكون عقد. وهذه المسألة محررة في الكتب الفقه العامة، هناك يوجد تصريح في كتبهم بأنه من دون الوصول إلى الطرف الآخر لا يكون هناك عقد، بل يصرح أكثر فقهاء العامة أن الإجابة حينما يوجه إلى القابل بالرسول أو بالكتابة لا يتحقق العقد إلا حينما يبلغ هذا الرسول، حينما يبلغ الإجابة إلى الطرف المقابل فيقبل، حين ذاك يتحقق العقل. وأما قبل الوصول لا يكون هناك عقل. وحينئذ ينفتح بحث آخر هنا، أنه هل يجب وصول كل من الإيجاب والقبول إلى الآخر، إلى الطرف الآخر، أو يكفي وصول أحد الطرفين، يعني وصول الإيجاب فقط إلى القابل، أو وصول القبول إذا كان بصيغة أشتري منك، فإن القبول أيضا قد يكون بصيغة المبادلة والمعاوضة، أشتري منك مالك بكذا. فهل يجب وصول كل منهما إلى الآخر؟ فإذا وصل الإيجاب إلى القابل والقابل أيضا قبله، لكن بعد لم يصل قبوله إلى الموجب، يقال بأن العقد أيضا لا يتحقق، لم يتحقق. إذن فلا بد في الطرف المقابل أيضا أن يوصل إنشاءه وإيجابه للمبادلة أو قبوله للمبادلة إلى الطرف الأول، فما دام لم يوصله ولم يصل إليه لا يكون هناك عقد، أو يكفي مجرد صدوره وإعلانه واقعا، أو يكتفى بالعلم به لو علم به الطرف المقابل أن ذاك راض ولو لم يصل إليه إنشاء القبول. يكفي العلم أن يعلم بأن ذلك يقبل ويرضى بذلك. احتمالات ووجوه عديدة، كل منها يوجد بها قائل في الفقه الوضعي بحسب الحقيقة، وإن كان هذا غير محرر بهذا الشكل في الفقه الإسلامي، لكن في الفقه الوضعي يبدو توجد مذاهب ونظريات عديدة، بعضها تشترط الوصول من الطرفين، وبعضها تكتفي بالإعلان من أحد الطرفين بعد وصول الإيجاب من أحد الطرف، بعد وصول الإنشاء من أحد الطرفين إليه، يعني يكتفي بالوصول من جانب واحد ولا يشترط الوصول من الجانبين، وبعضها تشترط العلم وإن لم يكن هناك بلوغ ووصول. هذه مسألة تتفرع على المسألة الأولى وتترتب عليها ثمرات، فإنه كما قلنا لو كان العقد قوامه بالوصول من دون وصول الإيجاب إلى الطرفين من كل طرف إلى الآخر، أو على الأقل من أحد الطرفين إلى الآخر، لا يكون العقد منعقدا. إذن فلو مات أو مات أحدهما أو تحقق النتاج والنماء منفصل لهذا العين التي هي مورد المعاملة أو المعاوضة، بناء على أن الوصول ليس شرطا، إذن سوف يكون هذا النتاج للمشتري للمنتقل إليه، وإن كان زمان الوصول أو العلم متأخرا عن زمان الإيجاب. وإلا إن قلنا بشرطية الوصول، فالذي يقع من النماء بين صدور الإيجاب وبين تحقق الوصول من الطرف الآخر يكون لمالكه الأصلي للبائع، لا يكون للمشتري. ثمرات من هذا القبيل تترتب على تحديد أن العقد هل يتحقق بالوصول أو يتحقق بالصدور، بصدور الإيجاب. ولا يبعد أن يكون أصح هذه الاحتمالات عرفا وارتكازا، إنما هو الاكتفاء بوصول أحد الإنشائين إلى الآخر، إنشاء الإيجاب أو إنشاء القبول. أحد الطرفين إنشاؤه حينما يبلغ الآخر ويصل إليه، فذاك الآخر يقبل بذاك الإيجاب أو بذاك بذلك يقبل ذلك الإنشاء، سواء سميناه إيجابا أم سميناه قبولا هذا ليس مهما. وصول أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يكفي في حينئذ في تحقق العقد إذا قبل ووافق الطرف الآخر، لأن نفس الإنشاء الذي يصدره الأول بحسب الحقيقة إنشاء للمبادلة أو المعاوضة أو المعاملة، أي معاملة كانت، وهي معلقة على قبول الآخر. قلنا فيما سبق أن المعاملات التي العقود التي فيها قبول يوجد فيها تعليق ذاتي للتمليك والتملك ونحو ذلك على موافقة الطرف الآخر وقبول الطرف الآخر به. إذن فالذي ينشئ سواء سميناه موجبا أو سميناه قابلا، أنشأ بعنوان بعته أو بعنوان اشتريته منك الكتاب بكذا، بأي شكل كان هذا صيغة ولفظ الإنشاء، حينما ينشئ المبادلة والمعاملة معلقا على قبول الآخر، هذا تعليق على واقع قبوله، يعلقه على قبوله الواقعي. إذن فحينما يصله هذا الطرف المقابل، يصل إليه هذا الإنشاء ويقبل، يتحقق التوافق بينهما، لأن هذا بنفس إيجابه وبنفس إنشائه الأول في الواقع أصدر وأبرز رضاه أو أنشأ المعاملة معلقا على واقع قبول ذاك. فاترم هذا لابد أن يصل إلى ذاك لكي يصير اتفاق، وإلا لا يكون اتفاق. فحينما يصل إليه ويقبل، يتحقق هذا الاتفاق والعقد يكون متحققا، ويكون وصول الجواب يعني وصول القبول وعلم هذا الإنسان بقبول الآخر لإنشائه الذي أنشأه، هذا إحرازا للعقد لا أنه إيجاد للعقد، بخلاف الوصول للطرف الأول ذاك ضمن محقق للاتفاق. أما هذا ليس محققا للاتفاق، تحقق لأن هذا ملكه على تقدير القبول، وذاك أيضا قبل واقعا حينما وصله هذا التمليك. حينئذ هذا الأول يعلم بأن الآخر قبل حينما وصله التمليك، هذا بحسب الحقيقة إحراز للعقد، إحراز أن العقد قد تحقق للطرف الأول، لا أنه دخيل مقوم لتحقيق التوافق وتحقيق الاتفاق، لأن التمليك أو المبادلة والمعاملة التي أنشأها الأول كان معلقا على واقع قبول الآخر لا على قبوله وإعلامه بقبوله. إذن فلا يبعد أن يكون الأصح من هذه الأقوال الثلاثة، ولعله أكثر من أقوال ثلاثة في جانب شرطية الوصول من طرف القابل أيضا إلى الموجب، الأصح والأوفق مع الارتكازات العقلائية والعرفية أنه هنا العقد يتحقق بمجرد وصول الإنشاء من أحد الطرفين، إنشاء المعاملة من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، لأنه حينما ينشئ يعني يعلق إنشاءه على موافقة الطرف الآخر في كل عقد يكون فيه اتفاق إرادتين واتفاق طرفين. فحينئذ هذا التعليق تعليق على واقع القبول لا على القبول الذي سوف يعلمه هذا الإنسان، علمه ليس دخيلا فيما ينشئه الطرف الأول، وإنما ينشئ التمليك أو أي صيغة معاملية أخرى معلقا على واقع القبول بحسب الحقيقة. ومن هنا فيكون الوصول شرطا من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر لا من كلا الطرفين، لا يجب، لا يكون شرط تحقق العقد وانعقاد العقد ثبوتا أن الطرف الآخر القابل أيضا يوصل قبوله إلى الأول، ولو لم يصل يكون العقد متحققا. نعم الوصول يكون محرزا حينئذ لذاك الطرف، أما واقع العقد يكون متحققا من حين قبوله لإنشاء الطرف الأول حين وصوله وبلوغه إليه. هذا معناه أنه لو علم معا بأن الطرف كل من الطرف الآخر راضي بلا إنشاء أيضا يكون هذا عقدا. الاتفاق المأخوذ في العقد والاتفاق على مع مظهر مادي كما قلنا فيما سبق، مجرد العلم بأنهما واقعا لهما إرادتين متطابقتين، هذا ليس عقدا. فلا بد من أن يكون بلحاظ المظهر المادي للعقد أيضا ارتباط، هذا الذي ذكرناه في بحث الموالات، ولعله لهذا لم يذكر فقهاؤنا هذا الشرط شرطا مستقلا، باعتبار أن بحث الموالات مثلا جعلوه كأنه قريب من هذا البحث. فلا بد من فرض وجود التقاء بين الإنشاء والقبول ولو من طرف واحد على الأقل في عالم الإثبات أيضا، لا يكفي مجرد ثبوت الالتزامين والإرادتين الجديتين. إذن الشرط الثالث إنما هو شرطية وصول الإيجاب أو الإنشاء من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر ووقوع القبول الآخر بعد وصوله إليه. ثم هنا شرط آخر مربوط بالركن الثاني، ولهذا نحن نؤجله إلى الركن الثاني وإن كان يبحثه القانون المدني في هذا البحث، وهو شرط أن لا يتراجع أحد الذي أنشأ الموجب مثلا، أن لا يتراجع عن إيجابه قبل صدور القبول من الآخر، أما لو رجع عن إيجابه حينئذ لا يتحقق العقد. هذا رجع عن إيجابه، هذا الرجوع بحسب الحقيقة رجوع عن الإرادة الجدية، رجوع عن الالتزام والإرادة الجدية، ليس رجوعا عن الإنشاء، وهذا معناه شرطية وجود الإرادة الجدية وبقاء تلك الإرادة الجدية إلى حين لحوق القبول، وليست هذه من شرائط هذا الركن بحسب الحقيقة، فنحن نبحث عنه في محله. الشرط الثالث أو الرابع الذي ذكره المشهور من فقهائنا هو شرطية التنجيز في العقود. يشترط في الإنشاء أن يكون تنجيزيا، ويكون الإنشاء غير المنجز أو المعلق إنشاء باطلا. هذا الشرط في كلمات فقهائنا مجمل، أنه ماذا يراد به؟ ولهذا نحن نحتمل فيه احتمالين. الاحتمال الأول نحتمل فيه معنيين مختلفين. المعنى الأول أو الاحتمال الأول أن يراد من التنجيز البت في قبال البت في أصل الإنشاء والجزم بالإنشاء في قبال التردد في الإنشاء أو التسويف في الإنشاء، كما إذا قال لعله أبيعك، سوف أبيعه، لعله أبيعه، قد أبيعه، هذا تردد في الإنشاء أو تسويف في الإنشاء. فيقال يشترط التنجيز، أي لابد أن يكون الإيجاب والقبول باتين، إنشاء باتا جزميا، أما إنشاء غير جزمي غير متعين مردد قد ينشئ وقد لا ينشئ، هذا لا يكون عقدا. وهذا المعنى التنجيز بهذا المعنى الذي يظهر من بعض عبائر الفقهاء، ليست عبائر الفقهاء خصوصا المتأخرين واضحا في إرادة هذا المعنى، كأنهم يريدون المعنى الثاني الذي سوف يأتي. هذا المعنى لا إشكال في شرطيته، يعني يشترط في الإنشاء في الركن الأول وهو الإنشاء والإرادة الإنشائية الظاهرية، يشترط أن تكون إرادة جازمة، إرادة بتية. أما التردد وأنه لا يعلم أنه أنشأ، يريد أن ينشئ، لا يريد أن ينشئ، أنشأ ولم ينشئ، قد يبيع، لعله يبيع المال، هذا لا يكون محققا للعقد. لأن هذا معناه أنه لا يوجد مظهر مادي، كما قلنا لا يوجد الركن الأول من أركان العقد وهو المظهر الخارجي المادي، فإن هذا المظهر يراد به الإيجاد والإنشاء، والإنشاء من الأمور التي إذا لم يكن باتا فلا يوجد إيجاد ولا يوجد إنشاء، لا أنه يوجد بشكل متردد. الإنشاء أمر إيجادي كما قلنا فيما سبق، أو الأمر الإيجادي إما يكون وإما لا يكون، يكون متزلزلا ويكون مترددا لا معنى له. ولهذا مع التردد وعدم البت والجزم لا عقد حقيقة، لا أنه لا ندري أنه هل يوجد عقد أو لعله عقد ولعله ليس عقد، لا عقد حقيقة، لأن الإيجاد إما يكون وإما لا يكون، أما يكون متردد لا معنى له. ومن هنا نقول أنه مع التردد في الإنشاء حقيقة لا إنشاء، لا أنه يتردد في العقد والإنشاء أنه هل وجد أو لم يوجد، بل حقيقة لا إنشاء. وهذا أيضا على طبق الارتكاز العرفي والعقلائي، فإن باب العقود باب الإيجاد باب الإنشاء، فإما ينشئ شيئا فينشأ وإما لا ينشئ، ينشئه مترددا لا معنى له. العقلاء أيضا لا يتعقلون هذا الإنشاء المردد، لأن باب الإنشائيات وباب العقود باب الإيجاد بحسب الحقيقة. إذن فبهذا المعنى يكون التنجيز شرطا بمعنى البتية والجزمية في نفس الإنشاء، في قبال التردد في أصل الإنشاء يكون هذا شرطا محققا مقوما لأصل العقد، بحيث من دونه لا يكون العقد منعقدا. وليس من شروط الصحة هذه، بل من شروط الانعقاد. من دون إنشاء إنجاز جزم في الإنشاء لم ينعقد أصلا. المعنى الثاني الذي لعله هو ظاهر أكثر كلمات فقهائنا في هذا الشرط، أنهم يريدون بالتنجيز عدم التعليق في الإنشاء، بمعنى عدم التعليق في المنشأ لا في الإنشاء. فإن الإنشاء يكون فعليا وجزميا، الآن ينشئ جزما بتا، لكن المنشأ ما هو؟ المنشأ الأمر الذي يعتبره هذا الإنشاء بإنشائه مثلا، أو يتسبب إلى إيجاده، وهو ذلك المضمون المعاملي، تمليك مثلا مجانا أو بالعوار. ذلك التمليك ينشئه معلقا على شرطه، فيكون التنجيز بمعنى أن المنشأ بالإنشاء لابد أن يكون منجزا، أي لا يكون المنشأ بالإنشاء معلقا على شرطه. فأن يقول أملكك هذا المال مثلا إذا جاء الحاج، هنا حينما يقول أملكك هذا المال إذا جاء الحاج الإنشاء فعلي. قرأنا في الأصول بأن الإنشاء والجعل لنفس يتحقق بنفس عقد تلك القضية الشرطية التي يؤخذ في موضوعها مجموعة قيود، قد يؤخذ في موضوعها قيود وشروط بنحو التقدير والتعليق. الجعل يتحقق حينما يقول الجاعل مثلا يجعل جعله على تقدير تحقق شيء، غاية الأمر هذا الجعل مجعوله يكون معلقا ومنوطا بوجود شروطه وموضوعه وخصوصياته في الخارج. فلو كان هناك يوجد شيء علق عليه المجعول، الجعل لا يكون معلقا، الجعل فعلي، الإنشاء لذلك الاعتبار إنشاء فعلي، المنشأ في ذلك الاعتبار بمعنى المجعول بذلك الجعل هو الذي علق على مثلا مجيء الحاج، قدوم الحاج، نزول المطار وإلى آخره من الأمور. فكذلك هنا في باب الإنشاءات المعاملية أيضا كذلك ينشئ من الآن، يعني ينشئ إنشاء جزميا، لكن ماذا ينشئ؟ ينشئ تمليكا إذا قدم الحاج، تمليكا معلقا على هذا الشرط، إذا نزل المطار، إذا كان مثلا إذا كانت زوجته، فيقول أطلقها إن كانت زوجتي، فينشئ الطلاق لا أنه يتردد في الإنشاء. فعملية الإنشاء عملية فعلية، أصل استعمال الإنشاء والجملة الإنشائية استعملها استعمالا جديا صادقا فعليا. هذا الأمر الذي جعله وأنشأه وأوجده بهذا الإنشاء هو الطلاق إذا كانت زوجته، فالمنشأ هو البينونة أو الطلاق معلقا على كونها زوجته مثلا، وهكذا في سائر الموارد. إذن فيكون المراد بالتنجيز عدم التعليق في المنشأ، كون المنشأ قضية فعلية لا قضية شرطية. المنشأ يشترط فيه أن تكون قضية فعلية لا قضية شرطية معلقة على تحقق شرط وتحقق شيء. ولا إشكال أن التنجيز بهذا المعنى الثاني، التنجيز بهذا المعنى الثاني مطلقا من جميع الجهات غير معقول وغير واقع في باب العقود. إذ لا أقل كما قلنا فيما سبق أن العقود، أن الإنشاء التمليك ونحو ذلك في باب العقود تكون معلقة على قبول الطرف الآخر، لا أقل من أخذ قبول الطرف الآخر قيدا في المنشأ. فإن الموجب حينما ينشئ يعلق أن تمليكه على فرض قبول الآخر، لا ينشئ ملكية مطلقة بالفعل سواء قبل الآخر أو لم يقبل الآخر. وإلا لو كان ينشئ ملكية مطلقة حتى لو لم يقبل الآخر، إذن ينبغي أن تكون هذه الملكية متحققة ولو لم يقبل الآخر. بينما إذا لم يقبل على الأول لم يقول أنا لم أملكك، على تقدير عدم قبولك لم يكن مني تمليك بحسب الحقيقة. ومن هنا قلنا فيما سبق أن التعليق على القبول تعليق مأخوذ في ذات العقد، في من القيود والشروط المأخوذة في قوام العقد، في مقتضى العقد، في ذات العقد، في ذات هذه المعاملة في باب العقود. نعم في الإيقاعات لا يوجد هناك تعليق على قبول الطرف الآخر، لكن في العقود لا محالة يكون هناك تعليق. ومثل هذا أيضا تلك التعليقات التي تكون تعليقات ناشئة من أنها أن العقد أن ذاك المضمون والمنشأ المعاملي أيضا منوط بذاك الشيء من غير ناحية القبول. من قبل هذا المثال الذي مثلنا به الطلاق على تقدير الزوجية، يقول أطلقها إن كانت زوجتي. أساسا الطلاق والبينونة موضوعه عبارة عن طلاق الزوجة، فهذا المنشأ المعاملي وهو الإيقاع وهو البينونة والطلاق، هذا المضمون بنفسه معلق ثبوتان وذاتان على أن تكون زوجة، لأن الطلاق طلاق للزوجة، وأما الشخص الذي المرأة التي ليست زوجته فلا معنى للطلاق فيه. فوجود فالتعليق على ثبوت الزوجية في مثل الطلاق معلقا على الزوجية أيضا من القيود التي من التعليقات التي تكون ثابتة ذاتا في قوام المعاملة. هذا تعليق في ذات المعاملة كالقبول في باب العقود، ذاك يتعقل حتى في الإيقاعات أيضا، ذاك من باب تعلق الحكم وتعليق الحكم على موضوعه. الطلاق موضوعه الزوجة، فمن ليست بزوجة لا معنى للطلاق فيه. إذن تمام القيود التي تكون مقومة ذاتا للعقد أو للمنشأ المعاملي حتى الإيقاع، لأنه مأخوذة تلك القيود في موضوع ذلك الأثر المعاملي، التعليق عليها ليس فيه غيون. حتى لو لم يعلق هو معلق، لو أطلق من ناحيته الإنشاء معلق. ولا نريد بهذا الكلام أن نقول بأنه لا يمكن الإنشاء المنجز، قد يقال أن الإنشاء أمر اعتباري وبيد المنشئ، هو يعتبر الطلاق ولو لم تكن زوجته، إنشاؤه سهل المؤونة يمكن أن يكون. لا نريد أن نقول أنه لا يمكن هذا الإنشاء، بل نريد أن نقول الإنشاء دائما هو معلق سواء أطلق أو لم يطلق، باعتبار أن الإنشاء كما قلنا عبارة عن التسبب إلى إيجاد هذا المضمون المعاملي في الخارج كما فسرنا الإنشاء فيما سبق. فإذا كان المضمون المعاملي بحسب طبيعته وذاته متعلق بموضوع، معلق على موضوع ليس معقولا إلا في فرض الموضوع، فالتسبب الإنشائي إلى إيجاده أيضا تسبب إلى إيجاده على موضوعه، لا إيجاده بلا موضوعه، فيكون هذا التعليق مأخوذا حتى في الإنشاء لدى المنشئ إذا كان يريد التسبب إلى هذا، لا يريد التسبب إلى مضمون آخر ليس قانونيا وليس شرعيا ولا عقلائيا. صحيح يمكنه أن يعتبر ملكية أو زوجية فعلية طلاقا فعليا ولو لم تكن زوجية، إلا أن هذا اعتباره الخاص به ليس هو الاعتبار المعاملي القانوني. فقلنا أن باب الإنشاء ليس باب إيجاد الاعتبارات في قبال الاعتبارات الشرعية وتقنين الاعتبارات والأمور الاعتبارية في قبال الاعتبارات الشرعية والقانونية، بل التسبب إلى تحقيق الاعتبارات القانونية. فإذا كان ذاك الاعتبار بنفسه أخذ في موضوعه قيد كانت معلقة على تحقق شيء وجود خصوصية، فلا محالة تسبب إلى إيجاده، تسبب إلى إيجاده على تقدير موضوعه، فيكون التعليق في الإنشاء موجودا لا محالة ولو كان مطلقا بحسب اللفظ. فحتى لو لم يقل طلقتها إن كانت زوجتي، وإنما يقول طلقتها، أيضا هو معلق من دون أن يقول إن كانت زوجتي، طلقتها بنفسه معلق على أنه إذا كانت زوجته قد طلقها، لا أنه ينشئ الطلاق الفعلي ولو لم تكن زوجته. إذن فالعقود فالقيود التي تكون قيودا للمنشأ المعاملي وللمضمون المعاملي ذاتا أو في بحيث لا يعقل من دون هذه من دون تلك القيود ذلك المضمون المعاملي، لأنها تلك المضمونات رتبت على تلك القيود وتلك الموضوعات سواء في العقود أو في الإيقاعات. التعليق من ناحيته ليس بضائر، بل لو لم يعلق أيضا كان معلقا بذاته معلقا سواء علق أو لم يعلق المنشئ. ويلحق بهذا القسم أيضا ما يكون شرطا في الصحة شرعا وإن لم يكن مقوما لمفهوم تلك المعاملة عرفا وعقلائيا، من قبيل القبض مثلا في باب الهبة، القبض والإقباض في الصرف مثلا في الهبة، القبض قد يكون شرطا في بعض العقود. التمليك المجاني في مفهومه غير متوقف على القبض، يتحقق من دون قبض، هذا المفهوم قابل للتحقق من غير قبض، لكن الشارع اشترط القبض مثلا. وكذلك في باب الصرف بيع الدينار بالدينار بالدرهم أيضا اشترط فيه التقابض في المجلس، من دون التقابض لا يكون البيع الصرفي صحيحا. هذه الشروط لو أنشأ المعاملة معلقا عليها، قال بعتك هذا كذا درهم بكذا دينار إن قبضته، علقه على القاب والتقابض إذا تحقق التقابض. هذا النحو من التعليق هل يكون مانعا ضارا؟ هنا أيضا ينبغي أن لا يكون هناك شك في صحة هذا التعليق، وأن هذا أيضا ملحق بالنحو الأول من التعليق، مع فرق أنه هنا لو لم يعلق قد يقال بأن المنشأ يكون مطلقا وإنما القبض يكون شرطا في الصحة فقط، أما لو علق المنشأ أيضا يكون معلقا، المنشأ الذي أنشأه المتعاقدان أيضا يكون معلقا على هذا، ولا بأس في هذا التعليق باعتبار أنه قلنا أن الإنشاء حقيقته التوصل إلى إيجاد تلك النتيجة القانونية، وهذه النتيجة بحسب الفرق لا تتحقق وهو التمليك والتملك إلا بالقابض، ولو لدى شارعنا بالخصوص مقننا اشترط القابض في تحقق التمليك والتملك وأخذه في موضوع هذا التمليك والتملك في هذا العقد بالخصوص، إذن فإنشاؤه معلقا أيضا يعني التسبب إلى إيجاد هذه الملكية الشرعية التي جعلها الشارع معلقة ومتوقفة على تحقق القبض والإقباض، فيكون نظير ما يأخذه العقلاء معلقا عليه من المضامين العقل المعاملية، لا فرق من هذه الناحية بينهما، فيكون هذا التعليق صحيحا. إذن التعليق في الموارد التي يكون المعلق عليه يكون المضمون المعاملي ذاتا متوقفا على ذلك المعلق عليه أو قانونا متوقفا عليه، شرائط الصحة القانونية، التعليق فيها ليس ضارا، ويكون خارجا عن مقصود الفقهاء الذين اشترطوا التنجيز، أيضا لم يريدوا التنجيز في مثل هذه الموارد، لم يريدوا التنجيز مطلقا ومن كل الجهات، فإن هذا غير واقع ولا غير معقول أصلا في باب العقود على الأقل، وإنما البحث عن التعليق على الشروط الخصوصيات التي لا تكون لا ذات المعاملة متوقفة عليها ذاتان ولا أيضا الصحة القانونية والشرعية متوقفة على تلك الشروط، كما مثلا قدوم الحاج نزول المطار، هذه الأمور الأخرى التي ليس دخيلا لا في قوى ذات العقد مفهوم العقد أو المضمون المعاملي ولا تكون شرطا في صحته في صحة العقد عقلائيا أو شرعا وترتب الأثر عليه. هنا لابد من استثناء صورة أخرى أيضا، هذه الصورة قد يتصور أنها من التعليق ولا إشكال في صحته وليس من التعليق، وهو ما إذا آجر داره قال آجرتك هذه الدار من السنة القادمة أو في السنة القادمة في سنة 1369 مثلا آجرتك بكذا، هذا ليس من التعليق. إذا آجر داره من ملكه منفعة داره في التي لم تأتي بعد، تأتي بعد كذا شهر مثلا، يؤجره بمبلغين، هذا الإيجار لا يبغي الإشكال في صحته وأمثاله إذا وقعت معاملات من هذا القبيل. طبعا هذا في باب تمليك المنافع يتعقد، لا في باب تمليك الأعيان. في باب تمليك المنافع يعقل أن يكون الإنشاء فعليا والمنشأ أيضا فعلي، يكون فعليا، وإنما المملوك استقبالي. لا يوجد تعليق هنا، لا في الإنشاء ولا تردد، لا في الإنشاء ولا في المنشأ، وإنما الاستقبالية أو التعليق في المملوك، نظير الواجب المعلق. هذا نظير الواجب المعلق الذي يكون الإيجاب فيه فعليا، الوجوب فيه فعلي والواجب استقبالي، يكون الوجوب فعلي، الجعل فيه فعلي والمجعول فيه فعلي. وإنما الاستقبالي ما هو؟ لا الجعل استقبالي ولا المجعول استقبالي. الجعل فعلي يعني القضية الشرطية فعلية، إنشاؤها من قبل الشارع أنشأها. المجعول وهو الوجوب الفعلي أيضا فعلي في باب الواجب المعلق كالحج، وجوب الحج قبل أشهر الحج فعلي على المستطيع. إنشاء لله على الناس حج البيت أيضا هذا الإنشاء فعلي من زمن التشريع. إذن ما هو الاستقبالي؟ الاستقبالي هو ذات الواجب متعلق المجعول، وهو الواجب أداء الحج في زمن يأتيه. كذلك هنا المنفع الإنشاء للتمليك فعلي، والمنشأ وهو تمليك المنفعة، أن ذاك يتملك المنفعة أيضا فعلي، من الآن يملك المنفعة. لكن ما هو المملوك؟ متعلق هذا التمليك أي شيء؟ ليست المنفعة في هذا الزمان، بل المنفعة بعد ستة أشهر مثلا. فالمملوك استقبالي كالواجب المعلق، الواجب في استقبالي، هذا إنشاء فعلي وتنجيزي ليس إنشاء تعليقي. ومن هنا لو آجر داره من بداية السنة القادمة مثلا مدة سنة بكذا مبلغ قبل مجيء تلك السنة، هذا الإيجار يكون إيجارا تنجيزيا، لا ينبغي الاستشكال فيه ودعوى أن هذا إيجار عقد تعليقي خلاف شرط تنجيزية العقود. هذا عقد تنجيزي ليس عقدا تعليقيا، لأن الإنشاء فعلي والمنشأ أيضا فعلي، وإنما متعلق المنشأ يعني المملوك إنما هو المنفعة المستقبلية لا المنفعة الفعلية، وهذا نظير الواجب المعلق ولا إشكال في صحته. إلا أن هذا في باب المنافع يعقل، يعني في الأموال التي تتعدد بالزمان، أما في باب تمليك العين هذا غير عرفي، لأن مالية الأعيان ليست زمانية، ليست من قبيل المنافع. فلو قال بعتك هذا الكتاب من اليوم القادم، بعتك كتابي أو داري بعتك إياه من السنة القادمة، هذا ليس بيعا تنجيزيا، هذا بيع تعليقي، لأن العرف هنا بلحاظ المال لا بلحاظ العين لا يجعل العين أمرا زمانيا، بحيث العين في هذا الزمان عين، والعين في الزمان الثاني عين أخرى، والعين في الزمان الثالث عين ثالثة، وهكذا، وإنما عين واحدة. فحينما يقول بعتك هذا العين من السنة القادمة بكذا، يقال هذا تعليق في البيع، التمليك صار معلقا، يعني إذا يأتي السنة القادمة ذاك الوقت يتحقق التمليك. بالدقة العقلية يمكن أخذ الزمان هنا أيضا مكثرا للعين للأعيان، بحيث يقول العين في كل زمان، هذا غير العين في الزمان الثاني، في كل آن هذا العين غيره في الآن الآخر، إذن فتارة يبيع العين في هذا الآن، وأخرى يبيع العين في الآن القادم، وثالثة يبيع العين في الآن في الزمان العاشر. فالمملوك متأخر والإنشاء والمنشأ كلاهما فعلي. هذا الكلام بالدقة إذا كان معقولا ومتصورا بالذوق العرفي غير معقول ومرفوض غير متصور، لأن العرف لا يرى الزمان معددا ومكثرا للأعيان، وإنما يرى كذلك للمنافع والأعمال. في المنافع والأعمال هذا معقول، لكن في الأعيان الزمان يكون كأنه ظرف له لا أنه مكثر له. إذن فهذا شيء واحد لا شيئان، هذا الشيء الواحد إما يملكه أو لا يملكه، فإذا لم يملكه الآن معناه التمليك معلق، فكان التمليك الذي هو المنشأ أصبح معلقا على مجيء الأمر الاستقبالي، فيكون من التعليق بحسب الحقيقة. بعد استبعاد هذه الموارد حينئذ يبحث عن شرطية التنجيز وبطلان التعليق للشروط التي لا تكون داخلة في قوام العقد ولا في صحة العقد شرعا، ولا أيضا قيود للمملوك لمتعلق الإنشاء، بل يكون قيودا في نفس الإنشاء، تعليقا في نفس الإنشاء بمعنى المنشأ. حينئذ ما هو هذا الشرط؟ ما هو دليل هذا الشرط الذي اشترطه الأصحاب، وهو تنجيزية العقود وعدم تعليقيتها؟ من هذه الناحية يأتي إن شاء الله.